من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والدعوة الدائمة اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة الخامسة عشر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي صور تغير هيئة المهر اما كان عليها حين العقد وذكرنا مجموع الصور وقلنا الدليل المهم فيما نحن فيه رواية علي بن جعفر ابو السكوني و هل يمكن قبول الرواية ام لا؟ الانصاف ان مجموع الشواهد في قبول الرواية لا بأس بها. نحن سبقا شرحنا ان كتاب السكوني لم يعتمد عليه الاصحاب في موارد التعارض و اما مع عدم التعارض فظاهر اعتمادهم عليها. نعم غالبا في باب العبادات بما انه توجد روايات لاصحابنا لم يعملوا بروايات السكوني رجعوا الى روايات اصحابنا و اما في غير العبادات عملوا كثيرا لروايات السكوني و فيما نفيه يوجد مؤيد لهذه الرواية لرواية السكوني هي رواية علي بن جعفر. نعم الاشكال في هذه الرواية بمحمد بن احمد العلبي سبب ان شرحنا انه لم يوثق صريحا لكن شواهد في وثاقته موجود لعل من اهم الشواهد انه قال النجاشي في ترجمة العمركي روى عنه شيوخ أصحابنا. طبعا في كتاب المعجم للأستاذ العبارة هكذا روى عن شيوخ أصحابنا هذا غلط صوابه روى عنه شيوخ أصحابنا يعني وصف الرواة عن العمركي بأنهم من الشيوخ توصيفه سلام عليكم قال إن شيوخ أصحابنا روى عن العمركي هذا كلام ثم قال منهم الحميري يعني لما وصف الشيوخ ذكر واحدا منهم فهو الحمير ثم قال له كتاب النجاشي وذكر الإسناد إليه والطريق إليه طريق الحميري ثم قال له كتاب آخر وذكر الإسناد إليه وفي الطريق محمد بن أحمد العلمي فيستفاد من مجموع الكلمات عند النجاشي قدس الله نفسه أن محمد بن أحمد من شيوخ أصحابنا. نعم هناك مناقشة في الكبرى هي أن الأستاذ قدس الله نفسه لم يلتزم بوثاقة مشايخ الإجازة سبقا شرحنا أنه عند المتأخرين في عدد من المشايخ ذهب المتأخرون من بعد العلامة كشيد الثاني وغيره العلامة نفسه إلى وثاقة مشايخ الإجازة شيوخ الإجازة وناقش الأستاذ في ذلك مذكور في مقدمة المعجم لا نريد الدخول في تفاصيل هذا الأفكار و ذكرنا نحن هناك في هذا البحث ان الصواب لابد ان يناقش في البحث صغرويا لا كبرويا يعني من ثبت انه من الشيوخ صدر عليه عنوان انه شيوخ الاجازه و شيوخ الحديث و مشايخ الاصحاب هذا وحده يكفي لتوفيقه بل اكثر من التوفيق. و اما الصغرى فيه مشكلتهم لو كان الأستاذ يناقش في الصغرى كان أفضل وهو أنه مثلا كل من روى عنه الصدوق جعلوه من شيوخ الإجازة هذا محل الإشكال الإشكال في الصغرى بمجرد أن الصدوق يروي عن شخصين فهو من شيوخ الإجازة هذا محل الإشكال لم يفهم. نعم من وصف في كلمات الأصحاب مثلا عبد الله بن حماد الأنصاري قال نجاشي من شيوخ أصحاب هل وصف وصفه النجاشي بعنوان شيوخ أصحابنا أو هنا النجاشي يقول روى عنه شيوخ أصحابنا منهم الحميري ثم ذكر طريقه إليها المشتمل على الحميري وطريقا آخر مشتمل على العلبي فنحن في تصورنا يستفاد من عبارة النجاشي إن العلبي من شيوخ أصحابنا وهذا يكفي في التوفيق تفصيلها الآن كأصل الموضوعي نتكلم تفصيله مجال آخر نمی کنه مشکله اگر واقعا شواهد زیاد بشه بازم مثلا الشيخ الصدوق يروي كثيرا عن احمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا اللي محل كلام، اثبت وثاقته بالشيخوخ. خب كثير يروي عن، حتى في اسانيد النجاشي، في جمله من اسانيد، جمله كثيره لا باس بها، من اسانيد النجاشي الى الكتب هذا الرجل مذكور احمد بن محمد بن يحيى العطار. لكن مثلا النجاشي في ترجمه حسين سعيد من باب المثال اذكر التفصيل في مجال آخر، يقول ابن نوح: من أصح طرق الحديث ما أخبرني به الشيخ الصالح البزوفري، حسين بن علي بن سليمان سفيان البزوفري، ثم يقول: وأخبرني أيضا أحمد بن محمد بن يحيى، فهو روى عن، لكن فرق ما بين شيخين. لاحظت البزوفري قال أخبرني الشيخ الصالح، ونفس النسخة نسخة واحدة كتاب حسين سعيد، لكن أراد تعدد الطرق فقال وأخبرني أيضا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، مع أنه روى عن مثل ابن نوح لا يستهان به، لكن لم يصفه لا بالشيخ ولا بالصالح، يعني كتاب واحد مصدر واحد رواه من رجلين، أحدهما البزوفري ووصفه بقوله أخبرني الشيخ الصالح البزوفري، ثم وقال وأخبرني أيضا أحمد بن محمد بن يحيى العطار. نحن نعتقد أنه من نفس هذا التعبير يستفاد أن أحمد لم يكن من الشيوخ، إلا كان يقول أخبرني الشيخ، بس الصالح هم لا يصف، لم يصفه بعنوان الشيخوخ، معنا بما أنه طريق ثاني إلى نفس النسخة ذكره من باب تعدد الطرق، فلا تثبت الشيخوخ بمجرد الرواية، هذا ينبغي أن يقول. يمكن أن يكون من شيوخ درجة ثانية وثالثة، لا، من قبل بين الأصحاب بأنه شيخون اعتمدوا عليه كأنه شيخ للحديث، شيخ للإجازة، صحيح. على كيف ما كان، أضف إلى ذلك، وهي النقطة مهمة، أن نسخة موسى بن جعفر، يعني روايات موسى بن جعفر، عفواً علي بن جعفر، وصلت إلينا من طريق العمركي برواية هذا الرجل محمد بن أحمد العلوي. والإنصاف أن أصحابنا قدس الله أسرارهم من القديم كالنجاشي كالكليني وغيره اعتمدوا عليه في هذه النسخه، وسبق ان شرحنا جمله من روايات علي بن جعفر في كتاب نوادر الحكمه مذكوره، جمله لا باس بها، وهذه الجمله يرويها صاحب النوادر عن هذا الرجل محمد بن احمد، ولم يستثنه ابن الوليد، ابن الوليد هم لم يخرج. نحن قلنا عدم استثناء ابن الوليد لا يدل على الوثاقه، لكن هنا شيء اخر نريد أن نقول، أن كتاب علي بن جعفر مع شهرته وشهرة نسخته للعمركي نجد أنه موجود عند صاحب النوادر بنفس الرجل محمد بن أحمد العلوي ولم يستثنى، فالشواهد في قبول روايته خصوصا ما يرجع للعمركي بالقدر المتيقن، ما يرجع إلى العمركي عن علي بن جعفر الشواهد كثيرة جدا، فلا بأس به، انصافا يمكن قبول روايته. إذن الصحيح أن يقال إذا تغيرت هيئة العين ينتقل الأمر إلى القيمة. وأما مسألة التخير إن كان المراد به كحكم شرعي واقعي أو ظاهري جدا مشكل، والوجه في ذلك أما الحكم الواقعي فالمعيار في، يعني التخير الواقعي معيار في أن يذكر في لسان دليل واحد، وأما التخير الظاهري فالمعيار في أن يذكر في لسان دليلين جمعنا بينهما بالتخير، هذا اسمه التخير الظاهري، وفي ما نحن في النص واحد ليس أكثر من واحد، ليس فيه تعارض، وهذا النص الواحد مشتمل فقط على القيمة ليس فيه التخير. أضف إلى ذلك المهم يصلوا عليه ما فرضتم أم لا، لا يخلو من أمره بعد، الرجل أعطى ذهبا للمرأة فصاغته محبسا فصاغته حليا، يسبق على هذا الحلي ما فرضتم فنصف العين، لا يسبق عليه فنصف القيمة. بعد تخير بينهما بلحاظ الحكم الواقعي في غاية الصعوبة والإشكال، وليس الكلام هنا في التكليف، الكلام هنا في الوضع، يعني بعبارة أخرى مثلا قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن، شرحنا قبل كم يوم ان الآية المباركه و ان كانت بصيغه تكليف اتو، لكن هذا مجرد تعبير، المراد ملكيه المرأة للصداق، المراد به حكم وضعي. سبق ان شرحنا ان في الروايات والآيات المباركه كثير من هذا القسم، لسان لسان الوعظ، لسان لسان التكليف، بل لسان لسان الالزام، لكن المراد الجدي ليس الالزام. هذا اسلوب كان متعارف في ذاك العصر، الان هم قد نستعمل. نحن مثلا اذا طفل موجود مثلا لا يعلم ياكل من هذا الطعام، نقول كل، وصيغه الالزام يعني يجوز، نقول له كل، لكن المراد يجوز لك الاكل. اذا حللتم فصادوا، مو انه من احكام الاحرام الانسان حينما يخرج من الاحرام يجب عليه ان يصطاد صيدا، من جملة احكام الحج قطعا ليس كذلك. اذا حللتم فصادوا مباح، هذا تعبير قراني، تعبير في الروايات، يطلق الامر و ظاهره الالزام و الالزام غير مراد، يطلق الامر و ظاهره التكليف و المراد الوعظ، و في اليوم اشرنا الى ذلك. و طبعا يحتاج الى تفصيل، يعني يحتاج الى تحليل، لماذا هذه الظاهره في اللغه العربيه موجود، امر لكن المراد ليس به الامر، او كذلك هذا البحث الذي في الكفايه الموجود، الجمله الخبريه تستخدم في مقام الانشاء اعاد و يعيد، طبعا صاحب الكفاية له توجيه وغيره له توجيه آخر، وليس غرضنا الدخول في هذه الأفهام. فالمهم فالنصف ما فرضتم لسانه لسان الوضع، يعني نصف المهر ملك لكم و نصف المهر ملك، اصل لسان لسان الوضع. فملكیت الانسان اما المهر بعینه موجود فانسان يملك نصف المهر عینه، و اما غير موجود فیملک نصف الغیمه. فلیس اللسان لسان تکلیف حتی انه یتصور فیه به اصطلاح تخییر، اللسان لسان الوعظ، و لسان الوعظ احد الامرین، الآیه المبارکه لا تشمل امر، فلذا انصافا التزام به تخییر کما ذکرنا به لحاظ تخییر الواقعی، امر ظاهری صعب. نه لیس من البعید بما انه ملکون و جعل لصالح شخصن، یعنی هذا به اصطلاح دائما في الملک يلاحظ مراعات المالک، اذا فرضنا المالک تنازل عن حقه صحيح، لكن هذا ليس من لسان التخییر. فعل الرجل فللرجل ان ياخذ نصف القيمه، لكن المرء اذا قبلت يجوز له. فلعل مراد القائلين بالتخییر هذا المرء، هذا ليس تخییرا، يمكن للمرء بدل القيمه ان تدفع العين، والعين فيه زياده. خب اذا قفل الرجل افضل من القيمه، لان القيمه مراد قيمه نصف الذهب فقط، مو الهيئه، الهيئه كلها للمراه. فلذا الانصاف انه في مثل هذه الصور يلتزم بما جاء في الروايه وعليه القيمه، ولو اقل انصافا احوط. واذا ارادوا التبديل في العين فبمصالحه او بانشاء عقد جديد، والا انصافا ظاهر الروايه تعين القيمه، هذا الذي نفهم من الرواية. فنذكر الفروع واحدا فواحدا. الفرع الأول إذا كان ذهب وصاغته حليا، في هذا الفرع إنصافا الرجوع إلى القيمة هو الظاهر بقرنة النص، هو الظاهر. نعم يمكن للمرأة أن تبذل العين وتترك، يعني نصف العين وتترك حقها عن الهيئة، هذا يمكن، لكن هذا ليس من التخيير. الصورة الثانية إذا كان ثوبا و قمیصا و عفن قماشا و جعلته قمیصا، الظاهر في هذه الصورة كالصورة الأولى من الصورة الأولى الرجوع إلى نصف القيمة. الصورة الثالثة إذا فرضنا كان الذهب حليا فصاغته محبسا، الظاهر أيضا نفس الشيء الرجوع إلى القيمة، لأنه ما فرضه ليس موجودا، ما فرضه عبارة عن حلي الآن محبس، ما فرضه كان كأسا من الذهب الآن حلي من الذهب، فأيضا الرجوع إلى القيمة إلا بالمصالح. من جملة الفروع في المسألة إذا كانت كأسا، إذا كان المهر كأسا عفوا، فإن كسر عندها ثم صاغتها جديدا كأسا، الظاهر الرجوع إلى نفس العين، لأن المهر كان كأسا من الذهب، الآن ما الكأس من الذهب موجود. نعم شرحنا أن صاحب الإصلاح إيضاح فخر المحققين فرق بين إعادة المعدوم وعدم إعادة المعدوم، أم شرحنا الحمد لله وجله. صاحب الجواهرم زاد في كلامه وجه آخر، أصلا أساس المطلب لا أساس، لأننا نحتاج إلى إعادة المعدوم عندما يعاد المعدوم بنفس أجزائه المتفرغة أم بشكل آخر، هذا أصولا بحث لا مجال له في الفقه. المهم أن المرأة الآن عندها الكأس الذهبي وكان مهرا فنصف. وفي كتاب به اصطلاح إيضاح الفوائد ذكر عن جملة من العامة، طبعا استشكل في باعتبار أن المرأة بذلت مالا في صياغة الجيدة، في كتاب إيضاح الفوائد نقل عن بعض العامة أنهم قالوا هذا مثل ما أن إنسان يأخذ مثلا حيوانا يشتري أفن المهر يكون حيوانا ثم يعطيها الرجل للمرأة ثم يهزل يصير هزيل عنده ضعيف عندها ثم سمن عندها صار بالشكل الأول ثم طلقت قبل الدخول وقال نفس الحيوان صحيح صار هزالا ثم صار سمينا لكن كله عندها الآن بنفس الحالة. فجاء في إيضاح الفوائد أنه بالإجماع يدفع نصف العين فكذلك فيما نحن فيه. استشكل في جامع في إيضاح الفوائد، أولا إجماع غير محقق في المسألة، ثانيا في تلك المسألة الثمن ليس اختياريا، أخذت الحيوان صار ضعيفا بعد فترة الحيوان صار غليا، حتما في نشوض هذا السؤال الحيوان صار غليا حتما يرعى بالصحراء إلا إذا تبذل عليه من المال وبعد بذلت لها ماله. فثمن الحيوان ليس اختياريا بخلاف صياغة الذهب اختياريته. وتأمل في المسألة، ولكن في الجواهر مال إلى هذا الرأي، قال أنه لا صحيح هذا الكلام صحيح يغاص بذلك. أعرض بخدمتكم أصلا هذا النحو من الاستدلال، هذا النحو من الاستدلال شنو مراده؟ في مسألة تفريعية لم تكن مذكورة في روايات ولا في كلمات القدماء أفتى به جملة من القدماء مثل الشيخ حسب القاعدة ثم اشتهرت هذه المسألة عندهم ثم يقاس عليها فرع آخر. أصلا أصل هذا الاستدلال من صدره إلى ذيله باطلون، أصلا أصل هذا المطلب دعوى الإجماع. هذه الإجماعات إما حصلت لحسن الظن بالشيخ وإما تصوروا أن المسألة حسب القاعدة. عند مباني أصحابنا الذين مبناهم على الرجوع إلى الكتاب والسنة أصلا دعوى الإجماع في المسألة فرق بينها، أصل هذه الطريقة من الاستدلال غير صحيح، أصلا هذا ليس طريقا صحيحا في الاستبهار، لأن تلك المسألة ثمن الجارية استنباطية، هذه المسألة استنباطية. نسبة كلتا المسألتين في التراث الشيعي مسألة تفريعية، النقطة في كليهما حسب القواعد، فلا يقاس فرع على فرع. كما أن الإجماع في مثل هذه المسألة لا قيمة علمية، لأن هذه الإجماعات في المسائل التفريعية شرحنا الفقه الشيعي يعني هؤلاء الأصحاب مثل الأخبارين هجومهم على الإجماع والأصوليين ودفاعهم عن الإجماع في تصورنا جعل المسألة بصورة قضية حقيقية. الإجماع في الطائفة لها واقع خارجي من قبيل قضية الخارجية، أكو إجماع في كلمات السيد المرتضى، أكو إجماع في كلمات العلامة، في كلمات المحقق، المسألة تختلف، المسألة التفريعية، المسألة الأصلية، ليست القضية بهذه البساطة أن نعتمد على الإجماع مطلقا. نحن سبق أن شرحنا أن جملة من دعاوى الإجماع أفرض بها عند الشيخ الطوسي السيد المرحوم، جملة من دعاوى الإجماع عند العلامة والمحقق ومن، وكل واحد له تاريخ، ما كفت شيء مجمل عندنا مبهم عندنا. أصولا شرحنا كيفية دخول الإجماع في التراث الإسلامي، أصله من زمان أبي بكر و اشتداده من زمان عمر، يعني في الواقع البكر اجمالا اصل المسألة من زمان عمر. ادعوا ان جملة من النصوص جملة من المسائل لا نص فيها، فجمع الصحابة اخذ اراء، هذا هو الاجماع، اصل الاجماع هنا انعقد. هذا الذي جاء في كلمات الشيخ هو الاصل وهم الاصل، هذا بالنحو غير صحيح، اصلا لم يتمسكوا بالاجماع. هذا يعني هو يكبر هذه العبارة في أول إجماع في الرسالة الذين هم الأصله وهو الأصله، يعني بعبارة أخرى ألزم منه الدو، لأن مبدأهم على الإجماع والإجماع على مبدأهم هذا. وحتى بعضهم كان يقول على العبارة جرى على لسانه من مثلا من الإمام المهدي من هالكلمات. هذا المطلب لا أساس له، مع عنوان جميل، عبارة جميلة، لا أساس لها. أساء الإجماع حصل في عهد الخليفة، في عهد عمر، و أصل المطلب في مسائل ادعوا لا نص فيها، و كان الهدف الأساس كما شرحنا تحريف الخلافة من أهل البيت إليهم. لو كانوا يرجون لعليين صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب يقول ما من شيء إلا في كتاب وسنة، كيف لا نص فيها؟ أصل المطلب خطأه، فقالوا لا نص فيها. أول الخطأ قالوا لا نص فيها، ثم قالوا نجتمع نحن المسلمون، وإذا اجتمع المسلمون على رأي فهو صحيح، واجتمعوا على رأي. نحن سبق أن شرحنا القياس والإجماع من أهل عمر دخل في الفقه الإسلامي، هذا أصلا دخولهما في الفقه الإسلامي من أهل عمر. الإجماع بهذه الصورة، أصلا إجماع معناه هكذا، وجعل الإجماع من مصادر التشريع عندهم، فلذا إذا في مسألة إجماع يمكن يقاس عليه. لكن خب تعلمون أن هذا المطلب أساسه باطل، فكيف ما فر عليه؟ ثم أصحابنا لبعض الجهات الآن دار الدخول آمنوا، لا كل أصحابنا، هذا المطلب المشهور أن أصحابنا آمنوا بالإجماع من جهة كشفية عن قول المعصوم سبع شرحنا، هذا خاص بعلماء بغداد، المدرسة البغداد، مرادنا من علماء بغداد ولو مثل فضل دوسادان في خراسان، لكن مبناه بغدادیون الکلینی ولو فی ری، لیکن بغدادی هم بغدادی با ولو توفی او فی بغداد منتقل الان. بغداد به معنی مدرسه فکری معینه، الاجماع ذکره فی مدرسه بغداد، ولذا قد تتعجبون ان فی کتب شیخ صدوق لا تجدون موردن واحده لتمسک بالاجماع، موردن واحده فی الاعتقادات او فی غیر الاعتقادات. و اما مثلا کتاب الانتصار لسید المعتضى او الناصریات له، او کتاب شرح جمل العلم القاضی و غیره، کتاب ابن زهره الغنیه، کتاب ابن ادریس، کل صفحه 4 مرات 5 مرات 10 مرات یذکر الاجماع، دلیلنا الاجماع المتکرر، دلیلنا الاجماع، دلیل یعنی فی کل صفحه مرات عدید یذکر الاجماع، مو مره واحد. کل من کان من مدرسه بغداد مبناه على الاجماع، هذا يحتاج الى شرح المجال ان لا يسع. وفي هذه المدرسه جعل كاشفا، واما في مدرسه قم اصلا لم يعتمدوا على اجماع اطلاقا. وفيما بعد لما حمي الوقيس بين علمان الاعلام في الاخباريه الاصوليه، الاخباريه مالوا الى مدرسه قم، سلكوا مسلك مدرسه قم، فلذا بدا تهجمهم على راسهم المرحوم على محمد امين الاسترابادي في الفوائد المدنيه على الاجماع. نحن سبقا شرحنا على ان هذه الامور تحتاج الى شرح، ليس يظلون اخذ من البحث كثيرا. على اي حال اجماع على تقدير كشفه له خصوصيات خاصه، و سبقا شرحنا احتمالا انعقاد الاجماع بهذه المثابه من اوائل الغيبه، والذي يمثل ذلك كتاب التكليف للشلمغاني الذي جاء فيه، او كتاب التأديب على كلام فيه الذي جاء فيه عربه حسين رو على علماء قم وبغداد فوافقوا عليه. ونجد من بعد هذا الكتاب جمله من الفروع اجمع اصحابنا البغداديون عليه، ولا نجد تلك الفروع الا في كتاب فقه الرضا الذي هو احتمالا كتاب التكليف للشلمغاني. ولذا صاحب الحدائم التبحري قال هناك مسائل كثيره، الدرس للمرتضى الشيخ التوسي اجماع عليه، الان لا يوجد لها نصا لا يوجد لها دليلا الا في كتاب فقه الرضا، فهذا يكشف انه من الامام الرضا عليه السلام. اصل دليل له عن قول الامام الرضا وجود مسائل افتى الاصحاب على طبقها ولا توجد فيها نصوص، فكشف انه للامام الرضا. قلنا لا، هذا المطلب اجمالا صحيح، لكن الكشف فيه نقص. الكتاب صار عليه اجماع لان حسين روح عربه على علماء بغداد، هكذا جاء في التاريخ، و عربه على علماء قوم فوافقوا عليه، الا في ثلاث مسائل قالوا هذه المسائل ثلاث او سنتين او ثلاث فيه اشكال، فلذا لما وافقوا عليه صار عملهم على الكتاب لا انهم للامام الرضا. الحسين روح رحمه الله باعتبار يعتبر باصطلاح اليوم روشن فكر اسلامي لان حسين روح من عائله اكثرهم منجم، منجم يعني مهندس، يعني علماء طبيعيين، علماء بالعلوم الطبيعيه باسراء علم بالمعنى المصطلح اليومي ساينس باسراء. كانوا علماء منجمين مثقفين باصطلاح اليوم يسمون روشن فكر اسلامي ومثقف اسلام. اصلا حسين روح يمتاز بهذه الظاهره. فهو حاول في عهد الغيبه والامام غائب والشيعه في تشيش واضطراب ان يجمع رايا موحدا لعلماء عصره على محور واحد، ونعم انصافا انصافا حقا يقال اصاب فيما اراده قدس الله نفسه في زمانهم. هذا لما يصير هو ينفع للمؤمنين كثير، ينتفع المؤمن بذلك لو يصير في رساله عمليه موحده بين الكل تعرف. فامر الشلمراني فالف هذا الكتاب، كتاب التكليف او التاديب، واصل قصد اخر سؤال الدخول في تفاصيل هذا الشيء، وعربه على علماء بغداد وافقوا عليه على علماء قم. وهو نقطه غريبه، انا اتعجب كيف علماء قم، لان الخلاف بين القمين والمدرسه والبغدادين واسع جدا واسع، يعني مو في مساله ومسالتين، في العقائد وفي الفقه وفي الاصول خلاف واسع جدا، مع ذلك وافقوا عليه فصار اجماع. وانعكس في كتاب فقه الرضا، فلذا نجد فروعا الان يدعى عليه الاجماع سيد المرتضى شيخ الطوسي وليس في النصوص اتى، ثم نجده في فقه الرضا، نفس الفهم نجده في فقه الرضا. هذا ان دل على شيء، دل على هذه النكته الفنيه التي استعملها الحسين روح قدس الله سره الشريف، بس اما من عندي او باشعار من الامام المهدي داخل لا نعلم. الان جمله من هذه الكلمات والتصوير الذي صورت لكم هذا حاصل الجمع بين منا منا، يعني شواهد صغيره، يعني ما مذكور في اي كتابه، لا تصور انه مذكور، هذا شيء غير مذكور. جمعنا شواهد منا من هنا من هنا من هنا، شواهد صغيره، ضممنا الشواهد الى الشواهد الى هذه الصوره التي عرفتها بخدمتكم تحصلت. وطبعا اصل الشواهد اطلع عليها الحدائق صاحب الحدائق وغيره، لكن اكتشفوا بان هذا للامام، نحن استكشفنا شيء آخر أنه ليس للإمام، وإنما عبارة عن إجماع الطائف. هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى كثير من الفقه التفريعي الشيخ الطوسي أول من ذكره في المبسوط، من بعد الشيخ قالوا 200 سنة كانوا مقلدين للشيخ، هكذا يقال عبارة معروفة. وإنتوا الآن إذا تراجعون كتاب الفهرست منتجب الدين راجعوا، كثير منهم كاتب فقيه وهؤلاء كلهم من بعد الشيخ، مثلا كتاب فهرست منتجب الدين لمن جاء من بعد الشيخ الطوسي يصفهم فقيهون فقيهون اينون اينون فقيهون. خب اذا هل عدد من الفقهاء من بعد الشيخ موجود، كيف معنى مقلده؟ كيف كانوا مقلده؟ فلعله نحن نتصور بعضهم كان يناقش، يقول بلال جمله منهم يقول فقيهون واعظ، هؤلاء رزقوني من أهل العلم ببه مو فقهاء بعد المصطلح عليه كيف ما كان. فالمهم أنه نحن نتصور، هذا قلت جمعت لنا جمعت لكم شواهد من هنا، أن وجود الفقهاء من يوصف بالفقيه بعد الشيخ موجود، لكن أشبه شيء ما يسمى في أصول السنة الفقيه على المذهب، يعني مو مستقل في قبال الشيخ، نفس رأي الشيخ. خب من جهة المقلدة من جهة الفقيهون، خب هؤلاء اون الاصحاب وصفهم منتجب الدين فقیهان، من جهت ورام ابن ابی فراس يقول 200 سنه كانوا مقلد لشيخ الطوسي. فمعنى العباره انه في الفروع الفقهيه رجعوا الى كلام الشيخ، وانصافا هذا هو الواقع. فتحقق الاجماع، الاجماع اين معيار في تحققه على المسائل التفريعيه. طبعا مثل هذا الاجماع اصلا لا قيمه له، اطلاقا لا قيمه له، مجرد اتفاق على فتوى الشيخ. ونحن خلال هذه الأيام تبين للإخوة، يعني أيام كثيرة، أن الشيخ أصولا في كتاب المفسود في الفروع التفريعية في الفقه في جملة منها أصلا خرج عن المبنى الأصول الشيعي، شرحنا مفصلة حتى أخيرا زيادة الفروع، مثلا تصور أن المال معاوضته، هذه الفروع التي أمس ذكرنا، يعني قبل أيام قرأنا عبارة الشيخ ما أن المغ ليس معارضته، أصلا الشيخ أصله قد تصدرت في هذه الفروع خرج عن المبنش. مثلا أخذوا في هذه المسألة في التهذيب، في هذه المسألة في المفصول أنه إذا تغيرت الهيئة تتخير المرأة، خب ناس موجود عليها القيمة، ناس موجود، هو أورد الناس، ونفس الشيخ توسي أورد الناس، يتخير في القيمة على مسالك العامة، تلك القاعدة على مسالك لا عندنا القيمة الزعية صبا. ف
فإذا الدعي على فرع الإجماع الدعي عليه أم لم يدع عليه لا قيمة له، لأنه موافقة على الفقه التفريعي، ومثل هذه الموافقات لا تكشف أولا عن الإجماع عندنا ليس المصادر التشريع، غاية ما هناك يكشف عن قول الإمام، غاية ما هناك إذا صح هذا ويحتاج إلى شواهد كثيرة مثل هذا الفقه التفريعي لا يكشف عن قول الإمام. فلذا أصولا هذا النوع هذا إجماعي وما نحن فيه هم يقاس عليه، هذا أساسا هذا تصور باطل لا أساس له، كلاهما من الفقه التفريعي وكلاهما يرجع فيهما إلى مقتضى القواعد. والإنصاف مقتضى القواعد أن المرأة تدفع نفس العين نصف العين، إن قلت بذلت مالا في إعادتها إلى الصورة السابقة، خب بناء على أن المرأة تملك المال بذلت مالا لمالها لا تستحق شيئا، على إن إذا فرضنا أن المرأة أخذت المال كانت حنطة جعلتها في دكان أو في مكان صرفت عليها مثلا كل ليلة لحفاظها 1000 تومان، صار شهر 30,000 تومان صرفت على حفاظ الحنطة ثم طلقت قبل الدخول، هل يؤخذ 30؟ لا فرق فيه. بناء على أن المرأة مالكة للمهر كما هو صحيح وذكرنا مفصلا فهي مالكة لهذا المهر، المهر انكسر في ملكها وصاغته في ملكها فلا يضمن هنا شيئا. إذن الصحيح في هذا الفرع تضمن تدفع نصف العين. هذا كله في المسألة 15 وخرجنا عن البحث نرجو الله بعشر. المسألة 16 بما أنها مهم في الفقه موجود، هذا عند السنة صحيح، المسألة الفلانية صحيحة بالإجماع فهذا يفرع، هذا عند السنة لأن الإجماع عندهم من مصادر التشريع، هذا عندهم صحيح لكن عندنا غير صحيح، أصل المسلك غير صحيح، حتى نبحث فيه الإجماع لأن فقه المحققون لا إجماع فيه، أصلا أصل هذا الاستدلال باطل، لا نحتاج أن نرى فيه الإجماع أم ليس فيه الإجماع، لأن كليهما تفريعي وكليهما ذكر في الفقه التفريعي ويرجع فيهما حسب القواعد. بفهمنا
اگر
شما بخواهد این برده حتما برده خواهد شما
به
این برده میدنه قیمت
تصویر که آیا اصلا
در صدد اختیار این که این برده قیمت برده نیست، بلکه مدلول اولیش که از بده نمید اطلاق استمه سبزه، مدلول اولیه اگه توجه این مطمئن حل نیست، یعنی میخواد بزن توسعه بده اختیار
با شما، اگر چه توسعه بده؟ میگه
اگه قبل از دخول ترامنی هستش مال فرنسش مال اون چه توسعیه؟ نصف مفرسون، چون حالا که اگر نصف مهر
مفرسون دقیقا مفرسون به اون این نیست چون دقیقا هم باشه
هست دیمون اگه این نباشه قیمته، اما شاید نه اگه خود پول هست با پول بده دیگه، اگه خود فرض کنیم گندم هست گندم هر قرار طلا بده خب گندم باید بده، چرا قیمت بده؟
چرا بسیار
قیمت بده؟ ما فرضه هو ذکر فی الارض،
ما فرضه هو اگه اونجا که
من این نشود اون به فارسی عرض بکنم فرض سوم اینه اونی که در عقد ذکر شده در عقد گفت هنته هنته الان موجود باید بده مسمى اونی که در عقد ذکر شده،
خب اگر این
مثلا این نبود نه ما فرض سوم هر چی که عنوان مهر نه همون مهری زنبش را که نفسی به معد کلو من حمسه این حمسه تو عرض ذکر شده یه حمسه مرا موجوده چرا پروشی بده؟ چرا نقصی داره پروشی بده؟ مثل اگر بود مهران مثل بود ممکن بود یه عرض بده مثلا این مهران مثل یه خانم به گندم اینقدر به پول اینقدر مثلا مثل که نیست فرض شده. المثلت سادس عشر تعرض قدس الله سره وفاقاً للشیخ لبعض فروع تعلیم القرآن، نحن سبقا شرحنا ان هذه المساله ذكرت في عده موارد وفي كل مورد جمله من فروعها، طبعا الانسان لو كان يجمعها يذكرها مره واحده كان افضل. على اي هذه المساله عباره عن هل يصح جعل المهر تعليم القران ام لا؟ طبعا هذه المساله ابتداء في الفقه الاسلامي طرحت بهذه الصيغه، لكن فيما بعد وسعت الدائره، هل يجوز جعل العمل مهرا ام لا؟ او هل يجوز جعل المنافع مهرا ام لا؟ ولا اصله یعنی به عبارت اخرى آتیتم اموالهم اموالكم احداهن قنطارا اب يقال ان المهر لا بد ان يكون مالا شرحنا سابقا، و اما العمل والمنافع لا يصح جعله، او المنافع منافع الدار يمكن جعله مثلا مهرا، لكن منافع الانسان يعني لان الاجار كما تعلمون اجار عینیه و اجارت الاشخاص و اجارت الاعیان عندنا، اجارت الاعیان خب مثلا انسانی است یوجر دارن حالا صحیح جعلهو مهر، لیکن اجارت الاشخاص يجعل عمل شخص مهرا، محل كلام. قلنا والاصل في هذه المسألة في صورتها به اصطلاح خاص رواية معروفة برواية سهل الساعدي، امرأة عرضت نفسه على رسول الله فلم يردها الرسول، فقال رجل، قام رجل قال زوجنيها، خب انت دلاتوری زوجنيها لرسول الله، فقال رسول الله معك شيء؟ قال معي هذا الازار، لون به اصطلاح. خب قال رجل تو مهرم، خب تو یبدو مسکین حتی ثوبم علا، یعنی فقط مجرد ازار. قال اذهب الى البيت انظر فيه شيء، راح ذهب قال لا ما لا يوجد شيء. فقال فتحي رسول الله مثلا ولو، قال ولو عندك مثلا محبس ولو حديث، كل شيء لا يوجد عندي كل شيء. فقال رسول هل تعلم شيئا من القران؟ قال نعم. قال زوجتك معك من القران. هذه روايه وردت في جعل تعليم القران مهرا، صواب. وطبعا فيما بعد وسع الأصحاب إلى مطلق العمل لا خصوص التعليم. هذه الرواية سبقا شرحنا مفصلا بمعسانيد مختلفة جدا وكثيرة جدا، ومتون في غاية الاختلاف، جدا المتون مختلفة، صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى متونا. والنقطة الفقهية لنا هنا ليس في ذلك، النقطة الفقهية أنه في بعض المتون قال اني اعلم سورة كذا آية كذا سورة كذا، وفي بعضها ما موجود. قال نعم. قال هل تعلم شيء من القرآن؟ قال نعم. اولا هاي نقطة. ثانيا قال رسول الله زوجتكها بما معك من القرآن، فأول نقطة يعني سيأتي الكلام. هذه الرواية قلت لكم وردت بأسانيد صحيحة ولم يتأمل احد في صحتها، وعندما ايضا وردت بأسانيد صحيحة لسند صحيح ورد الرواية عندنا، وفي طرق أصحابنا وفي طريق أصحابنا هذا المعنى موجود. قال أعلم شيئا من القرآن، ثم قال زبشتكها بما معك من القرآن فعلمها، في بعض أظن في المتن الصحيح عندنا الآن لا يحضر منها الكلمة. فهذه الرواية المباركة لصحتها لم يقع كلام في إسنادها وفي صدورها من رسول الله، إلا أن الكلام اولا وقع في اصل المطلب. المشهور بين فقهاء الاسلام متفق عليه فقهاء الطائفه، فقهاء ما متفقون عليه اما عند السنه اكثرهم، انه الرسول جعل تعليم القران وهو المشهور بينهم الى يومنا هذا، وعندنا اجماع على ذلك. المخالف في اصل المطلب هو ابو حنيفه، يعتقد لا يصح جعل العمل مهرا، المهر لابد أن يكون مالا، خالف في ذلك. وحمل هذه الرواية المباركة زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بما أنت من أهل القرآن، بما أنت مسلمون، لا أنه جعل تعليم القرآن مهرا. لا أن تعليم، فهذا أصل مطلب. خب هذا المطلب نحن الآن نذكر فروع واحدا فواحدا ونبين أصل هذا المطلب. الآن نحن نبحث فيه، تقدم الكلام فيه، يجوز جعل العمل مهرا وهذه الرواية صحيحة، وبا بما معك ظاهره في المهرية، وأما أنه بما معك يعني بما أنت مسلم من أهل القرآن زبط، هذه نقطة أصل، هذا أصل المطلب. وأما فروع المطلب، هناك أصل المطلب. طبعا هناك فرع مهم جدا، اولا نستطيع ان نقول ايضا بمنزله الاصل. النقطه المهمه الامر الاول، ليس نتعرض للامور، الامر الاول هل يعتبر تعيين الايه والسوره؟ هذا المطلب فيه اختلاف، يظهر من جمله من علماء السنه يعتبر، ويظهر من جمله منهم لا يعتبر. في رواياتنا أصلاً في روايات أصحابنا أو في الفقه الأوائل لم تذكر هذه المسألة بذاتها. نعم من المبسوط فما بعد تعرضوا لهذه المسألة إلا في الفقه القديم لم يتعرضوا، لكن الموجود في روايتنا قال هل تعلم شيئا من القرآن؟ قال نعم. المتن الموجود إنما فقط هذا المقدار، قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن، هذا المتن الصحيح الموجود عندنا. اما في كتب العامة هذا المتن موجود، متن آخر موجود قال اعلم سورة كذا آية كذا، صار معلوم. فلذا جمله من فقهاء العامة تمسكوا بذاك المتن، قالوا لابد من تعیین سورة و آیه و نحن شرحنا هذا مثلا تقدم منا لابد في باب المهر ان يكون معلوما تقدم منا الصحيح العمل بظهر الآية رواية المباركة و هذه الرواية بالسند الصحيح عندنا انا ابي جعفر سلام الله عليه و المتن الموجود عندنا نحن نتصور بما ان رواة العامة اختلفوا في المتن الامام لما يذكر هذا المتن هذا المتن تأمن بعد في المتن الموجود عندنا الرجل لم يعين الآية والسورة قال تعلم قرآن نعلم أعلم شيئا من القرآن ولذا نحن قلنا وفاقا لظاهر الرواية في هذا فرع تقدم أيضا لا أريد إعادة الكلام فيه فقط أريد أجمع كل الكلام في هالمسألة في باب الواحد حتى ترتاحون من صحة التعبير تقدم الكلام فيه الصحيح أن هذا المقدار من الجهالة لا تمام وأصولا الجهالة المضر في باب النكاح غير الجهالة المضر في باب البيت تقدم الكلام فيه لا حاجة للعار هذا بالنسبة إلى هذه المسألة لبشتكها بما معك من القرآن أولا قال إزاري قال إزارك إذا تعطير المرء تبقى بلا إزار قال اذهب قال ذهبت إلى البيت لم أجد فيه شيء قال له ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد يبدو بمعنى الكلمة تمام فقال فتحير رسول الله في بعض الوقت قال هل تعلم شيء كان هو آخر طريق للماء قال نعم قال دبست رو واضح الإنسان لما يقرأ هذه الرواية والصدر يعني الرسول حاول ست شيء له مالية مختصرة يكون عند الرجل عند كل شيء دقي مهم نيسي بنان على هذا بله بنان على هذا يعني أتى الرسول لم يسأل هل المرء تعلم هذا المقدار لا تعلم لم يسأل الرسول ونحن بعد أقوى في الدين من رسول الله الرواية هكذا قال دمشق بما معك من القرآن انصافا من يقرأ الرواية صدران ريلان تحي الرسول الرجل ذهب إلى بيت وهو خاتم من حديث سقاط من حديث وهذا قيمه هو صابرا انصافا لا الواضح فهذا فرع تعرض العامة طبعا هذا الفرع العامة وسعوا فيه الموجود في عبارة فتوى عبارة الرواية عندهم اعلم سورة كذا آية كذا خب الامر فيما بعد لما اجو فرعوا سر رأوا ان القرآن لها قراءات مثلا فذهب بعضهم انه لابد ان يذكر الآية والسورة وقراءة معينة مثلا بقراءة حرس بقراءة ناطق ودخلوا في هذه الفروض انا لا اذكر لان اصل المطلب عندنا غير تامن ان شاء الله صواب اصل المطلب ظاهر رواية المباركة يكفي اجمالا فالامر الاول هل يعتبر تعيين السورة ثم تعيين القراءة ثم خصوصيات ثم تعيين بعض الخصوصيات الأخرى هذا انصافا لا دليل عليه و هناك فروع أخرى هذا الفرع الأول لم يكن مذكورا هنا عرفته من عندي لانتجام البحث هناك فروع أخرى إذا علمها آية ثم نسيتها يجب تكرارها مرة ثانية عرفت الدكتور و هل يختلف بين آیتین او آیتین من مراد به تعلمها اذا فرمنا هو یقره هی هم تقره معه هل هادا تعلمه ام ان تعلم عبارتون استقلالها بالقراءه کیه تستطیع ان تقره مسئلتون اخر عدت فرو اذا لم يعلمها و طلقها قبل الدخول يعلمها نصف المقدار ام يرجع الامر الى القيمه مساله اصلاحات الفروع هذه الفروع باجمعها لم تذكر في الروايات فروع من العامه و فقهاء انا ابتداء من الشيخ افتوا فيها حسب القاعده فرع اذا علمها السوره و الايه ثم طلقها قبل الدخول نصف المهر كيف يرجع نصف المهر سياتي ان شاء الله بالفعل سياتي و انه يرجع عليها بنصف القيمة أجد المهر فرع هل يجوز لغيره أن يعلمها يسقط الأمر بقيام الغير بذلك بتبرع الغير بذلك أم لا فرع إذا هي باصطلاح تعلمت من غير الرجل من غير الزوج ما كانت تعرف هذه السورة تعلمت ولكن من غير الزوج فالزوج عليها به اصطلاح ان يعلمها من جديد مع انها تعلمت فهناك عده فروع بعضها يأتي بعضها بيار المسألة السادسة عشر. وتبين بإذن الله تعالى قبل أن نقرأ الفروع كلها تفريع وحسب القاعدة. وما ذا يستفاد من الناس إن شاء الله غدا نذكر هذا الفروع لخروج الوقت. صلى الله عليه وسلم.